الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: موت خديجة وأبي طالب. قال: وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه، وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله فمنعه الله من ذلك. وقد اتفق العلماء على أن موت خديجة وموت أبي طالب في السنة العاشرة من النبوة في مكة، في السنة العاشرة. وقد ذكر الحافظ في الفتح هذا المعنى، وذكر في ذلك اتفاق العلماء، أن العلماء اتفقوا على ذلك، بل وردت بعض الأحاديث التي تؤكد ذلك كما في البخاري، فقد جاء أن في البخاري أن خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهذا صريح في أن موتها كان في السنة العاشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة، فقبل أن يهاجر بثلاث سنوات توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعدها أو قبلها توفي أبو طالب، توفي أو أولا توفي أبو طالب ويتوفيت بعده بأيام. قال: ماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب، فأولا توفي عمه الذي كان يحوطه ويمنعه، ثم توفيت زوجته خديجة التي كانت تواسيه وتثبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، وتجرأ المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مات من كان يمنعه منهم، وهو عمه أبو طالب. قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذ أقبل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه، أي سبوه وطعنوا فيه. وهذا الحديث ورد أيضا عن عمرو بن العاص دون ذكر ولده، فلعل هذا الحديث ورد عن الابن وأبيه. وهذا الحديث رواه البيهقي والحاكم وصححه العلامة الألباني كما في صحيح السيرة، كما في صحيح السيرة، أي الشيخ الألباني له كتاب وقف فيه وقصر به العمر فلم يكمل السيرة كاملة، وإنما وقف عند الإسراء والمعراج، عند أحداث الإسراء والمعراج، فذكر هذا الشيخ الألباني وأنه صحيح. قال: وفي حديث أنه قال لهم في الثانية، لقد جئتكم بالذبح، وأنهم قالوا له يا أبا القاسم ما كنت جهولا فانصرف راشدا. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صححه وكذلك العلامة الألباني. ومعنى جئتكم بالذبح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام توعدهم بالموت، توعدهم بالموت. وفي رواية أنه لما قال لهم ذلك تسمروا في أماكنهم وكأن على رؤوسهم الطير خوفا من مقالته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكذب ولا يقول شيئا ليس هو واقع، فهم يخافون من قوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا له ما كنت جهولا، يعني ما كنت ترد علينا، ما كنت ترد علينا إلا هذه المرة. وهذا دليل أنهم خافوا منه عليه الصلاة والسلام، وقوله حق، فقد قاتلهم عليه الصلاة والسلام في بدر وقتل صناديدهم، وقتل صناديدهم، وهكذا في غيرها من الغزوات. قال فلما كان من الغد اجتمعوا عن اليوم الثاني فقالوا ذكرتم ما بلغ منكم، يعني في قولهم سفح أحلامنا، حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه، يعني أمس قال لكم جئتكم بالذبح ثم تركتموه ولم تردوا عليه بشيء. قال فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم، نعم، لأن البيت كان معظم عند العرب وعند قريش، فكانوا يجتمعون حوله ويصلون عنده لا سيما المسلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى الحرم وهم يجلسون حول الحرم، فبينما هم كذلك اطلع عليهم فقالوا قوموا إليه واثبت رجل واحد، يعني قوموا واقتلوه قومة رجل واحد، واثبت رجل يعني قومة رجل واحد. قال فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط آخذا بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وهذا في البخاري، وفيه أن عقبة خنق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرداء، فجاء أبو بكر ومنعه وتخاصم مع قريش حتى انصرفوا عنه، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقد جاء عن علي أنه قال إن أشجع الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إذ قام في هذا الموقف ولم يستطع أحد غيره، ولم يستطع أحد غيره أن يقوم مقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل على شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفي حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر، أي كان أبو بكر بعيد، لا لم يكن حاضرا، ولكن أحد بلغه فقالوا أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وله غدائر أربع، والغدائر التي تكون في الشعر، كان العرب يغدرون يعني يجعلون مثل الضفائر في شعورهم وهذا من عاداتهم. قال وله غدائر أربع، فخرج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فلهوا عنه يعني انصرفوا عنه. وأقبلوا على أبي بكر، يعني يجادلونه ويناقشونه، فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه، أي أنه نجا من كيدهم. وهذا كله من البلاء الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ومرة كان يصلي عند البيت، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ورهط من أشرافهم يرونه ينظرون إليه، فأتى أحدهم بسلى جزور فرماه على ظهره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه البخاري عن ابن مسعود برقم 33 و200، حديث 33 و200، وهو في البخاري. وسلى الجزور، الجزور هي الإبل، أي الناقة، الناقة، والسلى هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد، نسميه ماذا؟ مشيمة أو وشيمة، الذي الغشاء الذي يكون في رحم المرأة يتكون فيه الجنين، فلما يخرج يتبع هذا الغشاء خروج الجنين. ايش تسمونه في بلادكم ليخرج بعد الولادة هذا الغشاء؟ ايش تسمونه؟ نحن نسميه الوشيمة، الوشيمة، نعم. وهو شيء مستقذر، أليس كذلك؟ هو شيء مستقذر، لأنه يخرج معه الدماء والأوساخ، ويخرج من موضع خروج الولد، فهو مستقذر. فأتى أحدهم ووضع هذا السلاء على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت رواية أن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت وأخذته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: وكانوا يعلمون صدقه وأمانته، يعلمون ما يعهدون عليه كذبا، كما جاء في الحديث الآخر لما دعاهم في قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى في بطون قريش فاجتمعوا له، قال: أرأيت من أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كان يلقب بالصادق الأمين، وكانوا يعلمون ذلك، ولكنه الكبر والعناد. ولذلك قال المؤلف هنا: وكانوا يعلمون صدقه وأمانته، وأن ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يكذبون، يعلمون صدقه ويعلمون أنه على حق، ولكنه الكبر، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا هو الذي منعهم والعياذ بالله من اتباع الحق. قال: وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني كنا سواء، الذي يعملون نحن نعمله. قالوا: منا نبي، هنا المفارقة، فضلوا علينا بهذا أن من قبيلتهم نبي. قالوا: منا نبي يأتيه لوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. إذن المسألة مسألة ماذا؟ شرف، ومسألة ماذا؟ فخر وكبر، وكبر. فهذا الذي منعهم. وهذا الحديث جاء مرسلا كما سمعت من مراسيل ابن إسحاق الزهري، وروي كذلك من وجه آخر، ولذلك بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، حسن هذا الحديث. قال: وفي رواية: إني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، وذكر نحوه، يعني أنهم أخذوا كل شيء ثم قالوا منا نبي. فإذن هو الحسد والكبر والعناد والعناد. وهذه الرواية كسابقتها. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.